بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. هذا كلام الطحاوي. قال: قوله ولا شيء يعجزه أي لكمال قدرته، لكمال قدرته سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه، لأن العجز إنما يحصل إذا كان هناك نقص في القدرة، يحصل العجز إذا كان هناك نقص في القدرة، فأما إذا كانت القدرة كاملة فلا عجز. قال: لكمال قدرته. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى لثبوت كمال ضده وهو القدرة، كمال القدرة، فضد العجز القدرة. والنفي ينقسم إلى قسمين: نفي صرف ونفي غير صرف، ويقال نفي خالص ونفي غير خالص. النفي الصرف ويقال الخالص ويقال المحض، هو الذي ليس من ورائه إثبات، ليس من ورائه إثبات، كأن تقول مثلا: فلان ليس بزبال ولا كناس ولا حجام. هل أثبتت شيئا بهذا النفي؟ ما أثبت شيء، نفي محض، نفي محض. لكن عندما أصف رجلا بالشجاعة فأقول: ليس بجبان، هذا يتضمن إيش؟ إثبات الشجاعة له، إثبات الشجاعة له. هذا من النوع الثاني، وهو النفي غير الصرف وغير المحض وغير الخالص، وهو الذي يكون من وراء إثبات، من ورائه إثبات. ما جاء في حق الله عز وجل من الصفات المنفية كلها نفي غير محض غير خالص، يعني نفي يتضمن إثبات. فنفي العجز عن الله سبحانه وتعالى يتضمن إثبات كمال إيش؟ القدرة. وهكذا أيضا نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال القيومية، حي القيوم، وغير ذلك. نفي الظلم عنه يتضمن إثبات إيش؟ كمال العدل، وهكذا. قال: فهذا النفي لثبوت كمال ضده، سائر الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى على هذا، يعني لثبوت كمال ضدها. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هل هذا الكلام واضح؟ قال: كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لثبوت إيش؟ لكمال إيش؟ لكمال عدله. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، لا يغيب، لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لغوب التعب، لكمال قدرته. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به، لأن الإدراك المقصود به الإحاطة، ولا يلزم من هذا نفي الرؤية، ولا دلالة في الآية على نفي رؤية الله سبحانه يوم القيامة، بل الآية تنفي أن يحاط به رؤية، لا يمكن أن يرى مع إحاطة. وأما الرؤية فهي ثابتة بأدلة كثيرة. ومما يدل على أن نفي الإدراك المقصود به نفي الإحاطة لا نفي مجرد الرؤية. قوله تعالى عن موسى لما خرج مع قومه قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا كلا، أي لسنا ماذا؟ مدركين، لسنا مدركين. هم أرادوا إنا لمدركون أي محاط بنا، سيحيطون ماذا؟ بنا. فقال كلا أي لسنا مدركين. فهل قوله كلا ينفي رؤية فرعون وقومه لهم؟ لا، هم قد رأوهم، فلما تراءى الجمعان فحصلت الرؤية، لكن لما قالوا إنا لمدركون أي سيحيطون بنا قال كلا. فإذا قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ماذا؟ رؤية، لا تحيط به رؤية. ولو استدل مستدل بهذه الآية على ثبوت الرؤية لكان يعني استدلالا قويا، حيث أنه يرى ولا يحاط به رؤية. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة الرؤية وأقوال النفاة والرد عليهم في بابه. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، النفي الصرف أي الخالص المحض ليس فيه مدح. عندما أقول لشخص أنت يعني شخص ضعيف، قل له أنت لا تظلم أحد، هل هذا فيه مدح؟ ما فيه مدح، يعني أنت ضعيف عاجز ما تستطيع تظلم أصلا، ما تستطيع ماذا؟ تظلم أصلا. فإذا النفي الصرف الذي لا يتضمن إثبات ليس بمدح، ليس بمدح، وإنما يكون مدحا النفي الذي يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا. كما إذا وصفت شخصا قويا عنده قدرة وقوة تقول له أنت لا تظلم الناس، يعني أنت عندك عدل وإنصاف ما تظلم أحد، هذا مدح. أما شخص في غاية الضعف قل له أنت لا تظلم أحد، يعني أنت ضعيف، هذه أشبه ما تكون بالذم وليست مدحا. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه وهو كما سمعتم نقص. ألا يرى أو ألا ترى عندكم؟ ترى. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاعر يقول ها هنا البيت للنجاشي واسمه قيس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجو بها بني العجلان، أورد بعضها ابن السيد في أبيات المعاني، وهو شاعر هجاء مخضرم يعد من أشراف العرب إلا أنه كان فاسقا وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها. على كل هذا الرجل يقول قبيلة، صغر بدل ما يقول قبيلة قال قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الرجل لا يمدحهم، لكن إذا نظرت إلى البيت قد تقول هذا مدح، قبيلة لا يغدرون، عدم الغدر صفة إيش؟ مدح يمدح بها. بذمة ولا يظلمون الناس إيش؟ حبة خردل، وناس يتنزهون عن الظلم، إذن هذا إيش؟ هذه صفة طيبة. لكن لو جئت تنظر إلى أبيات القصيدة كلها تجد أنه يهجو القوم ولا يمدحهم، يهجو القوم ولا يمدحهم. فمن أبياته يقول إذا الله عاد أهل لؤم وخسة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل، فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. وبعد ذلك قال في بعد قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، يعني إذا روح الناس من عند البيت يذهبون ويعني ماذا يغترفون لهم من الماء. فالشاهد من هذا أن هذا النفي وهو قوله لا يغدرون ولا يظلمون، هل هو مدح أم ذم؟ ذم لهم، يصفهم بالعجز وأنهم لا قدرة لهم على الظلم أصلا، عاجزون لا يستطيعون أن يظلموا أحدا ولا يستطيعون أن يغدروا لعجزهم وضعفهم. والشيخ رحمه الله طيب، والشيخ رحمه الله يريد من خلال هذا، يعني ما الشاهد من هذا البيت؟ الشاهد منه أن النفي الصرف الذي ليس منه غاية إثبات هذا ليس فيه مدح، ولذلك لا يوجد في صفات الله سبحانه وتعالى نفي ماذا؟ محض، بل لا بد من أن يكون من ورائه إثبات. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت إذا الله عاد أهل لؤم ورقة أو خسة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل وبعده بعده قال ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل وتصغيرهم بقوله قبيلة يعني صغرهم ما قال حتى قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم إذا النفي المحض ليس بمدح ولا كمال هذا شاهد من كلام العرب على هذا قال وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا على كل هذا الرجل ذكروا أنه كانت له إبل فهجم بنو شيبان على إبله وأخذوا 30 بعيرا فذهب يستنجد بقومه فلم ينجده ضعفا ما استطاعوا أن يردوا له إبله من بني شيبان ذهب إلى بني مازن فأنجدوه وذهبوا معه وردوا له بدل 30 مئة بعير يعني قال قصيدة الحمد لله يهجو بها قومه ويمدح بني مازن من تلك القصيدة يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان ثم ذكر أبيات منها لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا انظر إلى النفي ليسوا من الشر ما يفعلون الشر ولا ليسوا من الشر في شيء وإن هانا ويقول بعد ذلك في أثناء القصيدة فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا يدعو على قومه أن الله يسر لهم بقوم يعني ماذا يغير عليهم فالشاهد من هذا البيت قوله ليسوا من الشر في شيء وإن هانا وأن هذا النفي ليس بمدح بل هو ذم قال لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا واضح إذن النفي المحض ماذا؟ ليس بمدح ولا كمال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا التفصيل في الإثبات يعني ذكر الصفة بعينها ذكر الصفة بعينها هذا أكثر ما يكون في القرآن وفي السنة تجد أن صفات الله عز وجل الصفات الثبوتية نعم أو صفات المدح صفات الكمال أكثر ما تذكر الصفة بعينها يعني تفصيل لا إجمال الأكثر في باب الصفات التفصيل لا الإجمال في باب الصفات الثبوتية أو في صفات الكمال والأكثر في باب النفي ماذا؟ الإجمال نعم تفصيل في باب الإثبات وإجمال في باب النفي هذا هو الأصل وما معنى التفصيل؟ يعني ذكر الصفة بماذا؟ بعينها قال والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم أهل الكلام يفصلون في مقام النفي يفصلون في مقام النفي ويجملون في مقام إيش؟ الإثبات سيأتي ذكر يعني ماذا نبذة من كلامهم قال فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون هذا من كلامهم ومن كتبهم ليس بجسم هكذا هذه طريقتهم في كتب في كتب العقائد سرد هكذا ليس بجسم ولا شبح شبح كانوا بمعنى الشخص ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر بمعنى الجسم ولا عرض العرض يطلقونها ويريدون بها الصفات ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة هكذا عندي إيش عندكم ولا بجسة خير إن شاء الله مجسة
قال في الأصل مجنسة ويبدو أن النقط سهول من الناس وفي النسخ المطبوعة بجسة ويظهر أن ليس هكذا غفلت عن ورديها بالصفة الثانية قد وردت بجسة أصلا
أي نعم مجسة أي كأنه شيء ملموس أو كذا، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، فعلى الله عما يقولون. تفصيل في باب
قال المجسم قد جسه ونفسه كتبة الإنساس وقد جسه الجدر وقد جسه أجسه ونفسه
خيرا. وليس بذي أبعاض، ليس بذي أبعاض يقصدون بالأبعاض الصفات الخبرية، يقصدون الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي هي بالنسبة للمخلوق أبعاض أجزاء، ما في حق الله عز وجل فلا يعبر بكلمة أبعاض وأجزاء، لأن أبعاض أجزاء أعضاء فيها مفهوم التعضية والانفصال، هذا لا يكون في حق الله عز وجل. هذه الصفات الخبرية التي تتوقف على الخبر لا يمكن إدراكها بالعقل، مثل القدمين واليدين والوجه، فهذه ينفونها ويطلقون مثل هذه الألفاظ، وليس بذي أبعاض حتى يكون اللفظ مستساغا عند الناس، تعالى الله عما يقولون. يريدون بذلك ماذا؟ نفي الصفات الخبرية، ويريدون بذلك أيضا نفي العلو ونحو ذلك من الصفات، وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، هذا الذي يريدون به نفي العلو، وليس بذي جهات، لأن من قال إنه في العلو يعتبر عندهم قد حصره في جهة. ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهٍ، متناهي يعني يعدم في وقت من الأوقات ينتهي، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود يعني لا يتحيز في مكان، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة، نقله في مقالات الإسلاميين. هذا من نبذة مما يذكرونه في كتبهم، فهم على الطريقة ناقضة تماما للكتاب والسنة، تفصيل في مقام النفي وإجمال في مقام الإثبات، عكس طريقة القرآن والسنة، مع أن بعض الأمور التي نفوها في هذه الألفاظ يريدون من خلالها نفي الصفات، نفي ما أثبته الله ورسوله خلال بعض الألفاظ هذه. وفي هذه الجملة حق وباطل، نعم في بعضها حق يعني أشياء منفية عن الله فعلا، وباطل من جهة أنهم يطلقون لفظا وينفونه ويريدون من خلاله نفي صفات ثابتة لله، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، يعني النفي الصرف فيه إساءة أدب، نعم النفي المجرد فيه إساءة أدب مع المخاطب، كيف ذلك؟ قال فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال، زبال الذي يجمع الزبالة قمائم، ولا كساح، كساح معنى الأعرج، ولا حجام، ولا حائك الذي يخيط الثياب، لا أدبك على هذا الوصف. لو جاء شخص إلى أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء ويمدحه بهذا الكلام، لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائط، يقول الشيخ لا أدبك على هذا الوصف. وإن كنت صادقا، يعني أنت صادق أنه ليس كذلك، لكن هذا النفي المفصل في الحقيقة ذم وليس بمدح، ذم وليس بمدح، وسيؤدبه لأن هذا تفصيل في مقام النفي، والأصل في مقام النفي ماذا؟
الإجمال.
قال وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، واضح. قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، يعني في هذه الأبواب يعبر بالتعبير الذي قد جاء في القرآن والسنة، وتترك هذه الألفاظ، لأن أكثر الألفاظ التي ذكرها عن المعتزلة هنا أكثرها ما عليها دليل في نفيها ما وردت. قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وما جاء في الكتاب والسنة عندهم متشابه، عندهم يعتبر من المتشابه الذي يحتاج إلى تأويل، فما في كتبهم محكم يعتمد، وما في القرآن والسنة متشابه يجب تأويله. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني يعرضون عن تلك الألفاظ ولا يتكلمون بها، أو يبينوا حاله تفصيلا. الإعراض عن الألفاظ لأنه لم يأتي الدليل بها، والتفصيل في المقصود، ماذا تريدون بهذا اللفظ، إن أرادوا معنى حقا أثبت المعنى الحق، وإن أرادوا معنى باطلا رد المعنى الباطل، نظير ما مر معنا من التفصيل في قضية الجسم ونحوها. قال ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. نعم، الألفاظ الحادثة يحكم بالكتاب والسنة عليها، لا يحكم بها على الكتاب والسنة كما يفعل هؤلاء، هم جعلوا ألفاظهم التي اخترعوها حاكما على الكتاب والسنة. كم الوقت؟ كم؟ نكمل الفقرة هذه. قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب. ما هي السلوب؟
نفي.
ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، يعني الإثبات ولو أثبت ولو حصل منهم إثبات فهو ماذا؟ قليل. وربما يثبتون ما لم يثبته الكتاب والسنة. قال وهو أنه عالم قادر حي، يعني هذا مما يثبتونه. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. لفظ مثبتة الصفات واصطلاح مثبتة الصفات يعني أصبح اصطلاحا عاما يدخل فيه أهل السنة والأشاعرة، أنهم أثبتوا بعض الصفات، يدخل فيه حتى الممثلة، لأن الممثلة أثبتوا زادوا على إثباتهم إيش؟ غلوا حتى شبهوا. قال فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هذا المقصود بالآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. مما أخبرنا به من صفاته وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد من الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن هناك أسماء وصفات يعني استأثر الله بعلمها. نعم، هذا الذي عليه السلف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخالف في هذه المسألة ابن حزم، فإنه يرى حصر أسماء الله في 99، ورجل آخر يقال له يوسف ابن كج، وقولهم غير صحيح. صحيح ما ذهب إلى جماهير السلف أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، يعني قوله إنه كان عليما قديرا، فلما كان متصفا بالقدرة هذا يدل على نفي ماذا؟ العجز، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، يعني العجز من أين يأتي؟ من أحد أمرين. الأمر الأول الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، يعني ما عنده قدرة، وإما من عدم علمه به، هنا يحصل العجز من أحد هذين الأمرين، إما أنه ما عنده قدرة فيعجز، أو عنده قدرة لكن ما عنده علم بهذا الشيء الذي يريد أن يفعله، فهنا يحصل له إيش؟ العجز. فلا بد من العلم والقدرة، قال والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. يعني يلزم من إثبات أحدهما انتفاء الآخر، إذا ثبت العجز انتفت إيش؟ قدرة، وهكذا. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح إلهنا.